الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. ولما جلسنا مجلسا طله الندى أريجا وبستانا من الروض ناديا، أثار لنا طيب المكان وحسنه منا تمنينا فكنت الأمانيا. إن أمنية المؤمن لا تنقطع أن يستمر في ذكر الله تبارك وتعالى وفي دراسة سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. رسول الهدى، بستانك اليوم أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التأريخ، أنت المحرر. النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر في أول لقاء دام مع أعدائه الذين حاربوه وآذوه وأخرجوه من بلده وطردوه، بل لحقوه لقتله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أظفره بهم وانتصر عليهم نصرا مؤزرا في أول وقعة في الإسلام وأعظم معركة في الإسلام، وهي معركة الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل، فارتفعت راية الحق خفاقة وكبت الأعداء كبتا عظيما. أما أهل مكة فقد جاءتهم الفاجعة، لم يكونوا يتخيلوا أن أولئك الصناديد سيقعون ويصبحون طعما سهلا في أيدي أولياء الله المؤمنين. كانوا يتخيلون أن صناديد قريش ستحقق نصرا عظيما وتأتي إلى مكة وقد أمسكت محمدا أو ربطت بعض أصحابه وأتت بهم، ففجعت مكة بجبالها وهضابها وأهلها وساكنيها بهزيمة عظيمة. رجع بعدها القوم مخذولين، حتى إنهم منعوا نساءهم النواح والبكاء، وطالبوا أن تجتمع الأموال الموجودة مع أبي سفيان لأجل أن يعقدوا اجتماعات ولقاءات يكون سببها قتل محمد ورد بعض اعتبارهم الذي سقط في أول لقاء دام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن طلائعه بدأت تنطلق إلى المدينة النبوية مبشرة بنصر عظيم، وأهل المدينة ما بين مسلم متبع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيلقى حربا ويلتقي مع أعدائه في لقاء دام، وإنما كانوا يتخيلون أنه مجرد خروج لأجل العير، وكان الوقت ضيقا أن يركب القوم خيولهم وينطلقوا محاربين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين قوم من أهل المدينة لكنهم للآن لم يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، هم أيضا بالمقابل لم يكونوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قوم من اليهود يترقبون الهزيمة الشنيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهر بعض القوم يتكلم ويقول: أتظنون محمدا يستطيع أن يهزم قريشا؟ بل إنه سيهزم هزيمة عظيمة. وبين قوم بدأوا يظهرون ما كان في دواخلهم وكانوا يزعمون أنهم على الإسلام، ولكن النفاق بدأ يظهر اليوم، وبدأوا يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدثون عنه ويظهرون بعض ما كان كامنا في ضمائرهم. وإذ بالأخبار المنبئة بانتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم المدينة، وتصل الأخبار المفرحة للمؤمنين، ويتحدث عبد الله بن رواحة ومن جاء معه ويقولون قد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصرت جحافل الإسلام. فرح المسلمون فرحا عظيما، لكن اليهود استغربوا. قال كعب بن الأشرف: أتصدقون يا قوم أن محمدا يستطيع أن يتغلب على صناديد قريش؟ هذا كلام لا يعقل، وإنما هو افتراءات وكذب، ولئن كان هذا القول حقا لبطن الأرض خير من ظهرها. وتكلم معه أبو عامر الفاسق وغيره ممن سوف نتحدث عنهم بعد قليل. وما هو الجزاء الرادع الذي حصل لهؤلاء المثبطين والذين بدأت يظهر من دواخلهم النفاق؟ المنافقون في كل زمان وكل مكان يفرحون لانخفاض الإسلام ويحزنون لارتفاع الإسلام، يبغضون محمدا صلى الله عليه وسلم ويبغضون ما جاء به، يظهرون الخير والحق، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولكن قبل أن أدخل في غمار هذا الأمر وأتحدث عن كعب بن الأشرف ومن كان معه من الأراذل الذين نصبوا العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يهجونه نثرا وشعرا، قبل أن أدخل في هذا الأمر أتكلم عن موضوعين لهما علاقة مباشرة بأرض معركة بدر. الموضوع الأول أن قريشا لما خرجت خرج معها مجموعة من الذين أسلموا وأوذوا وعذبوا في الله عذابا شديدا وربطوا، ولكنهم عندما خرجوا رضوا أن يخرجوا مع قومهم، وهم يتمنون أن يجدوا فرصة يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء القوم عبد الله ابن سهيل بن عمرو. فعبد الله خرج مع أبيه وقال: يا أبي فك قيادي لأخرج معك وأقضي حقك من البر بك وأقاتل محمدا. فقال: ويحك، أو تقاتل محمدا وأنت على دينه؟ فقال كلمة يريد أن يخرج بها من القياد وأن يحضر المعركة، فقال: لو كان ما أنا فيه حق لما بقيت كل هذه الفترة في هذه القيود، والآن نهض ما كان في جوفي خاملا وعرفت الحق، ففك قيادي لأقضي حقك علي وأجادل دونك وأناهض القوم عنك. تعجب سهيل بن عمرو وهو يسمع هذا الكلام، إنه خطيب قريش المفوه ويسمع كلاما عجيبا. وكان عبد الله في القياد مع أخيه أبي جندل، فنظر سهيل إلى أبي جندل وهو يراه أضعف من عبد الله، وهو الذي تابع عبد الله، فقال: ألا تسمع إلى قول أخيك؟ ألا تقول مثله فأفك قيادك فتقاتل دون أبيك؟ إنه هو الذي أفسدك، وها هو ذا يرجع وأنت تأبى. فقال أبو جندل كلمة عظيمة تكتب بماء العينين: تابعته لما كان على الحق، والآن يرجع إلى الباطل وحده. وتعجب سهيل بن عمرو وجعل يقول: لا أدري أفرح لأنني وجدت لك عزما، أم أحزن لأنك لا تطيع أباك. فك قيادة عبد الله وجهز نفسه وقال لأبيه: دعني أنظر لأبي جندل لعله أن يوافق ويخرج معنا. فذهب عبد الله إلى أخيه أبي جندل، فقال له أبو جندل: لقد خيبتني يا عبد الله. فقال: وما ذاك؟ قال: وتترك دين محمد وتخرج لتقاتل مع قومك؟ فقال: تبقى أنت في هذه البقعة وهذا المكان، أليست خيرا من أن يقتسمها اثنان؟ ثم قال: أهذا ظنك بي يا أخي؟ قال: وماذا تريد أن تصنع؟ قال: ما كنت لأفوت أول قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد المشركين، وتقاتل مع رسول الله، تقاتل أباك؟ قال: أقاتل المشركين وأقضي حقي في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت لأفوت أول لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق عبد الله بهذه العزيمة القوية، ولما تراءى الجمعان واقترب الفريقان حرك عبد الله فرسه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له أن حظي بالقتال في أول قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تفته الفرصة إذ واتته، فاستغل هذه الفرصة. إنه استغلال الفرص، المسلم الذي يستغل الفرص ويستفيد من وقته هو المسلم الذي يخدم أمته. انظر ماذا كتب الإمام النووي رحمه الله للأمة، وانظر ماذا كتب ابن الجوزي رحمه الله، مؤلفات عدة، كتب كثيرة، ميراث عظيم تتعلم منه الأمة أجيالا بعد أجيال، وهم لم يعيشوا إلا سنين عددا. كان بعضهم يقول: إذا رأيت البطالين الذين يقضون أوقاتهم في لا طائل جهزت لهم الأقلام وبرايتها، فيبرون الأقلام وينشغلون بها وأنا أجهز ما أريد من العلم. عبد الله نجا، كان معه مجموعة: علي بن أمية بن خلف، والحارث بن زمعة، وأبو قيس بن الفاكهة، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وغيرهم. هؤلاء القوم حضروا وكانوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم حضروا في صف المشركين وقاتلوا، فقتلوا جميعا. هم في دواخلهم مسلمين، لكن كان ينبغي لهم أن يتركوا المشركين وأن ينطلقوا إلى المسلمين. إن الواحد منهم أصبح مع المشركين ضد المسلمين اثنين، فخسر المسلمون جنديا منهم، ثم ها هو ضدهم مع أعدائهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول، لا يكون نصفك مع الأعداء ونصفك مع المسلمين، بل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كافة، خذوا أحكام الإسلام كلها، انطلقوا لتدافعوا عن دين الله وتنشروه في الأرض. فالإسلام لا يريد من أصحابه أن يكونوا ضعفاء، أن يكونوا جزء منهم مع الإسلام ويكون جزء آخر مع أعداء الإسلام، بل المسلم يسلم وجهه لله مخلصا. ولهذا قال أهل العلم: ولا يقبل العمل إلا إذا اشتمل على شرطين: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل بدون إخلاص شرك، والعمل وإن أخلص فيه العبد ولم يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح مبتدعا. ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، والعمل الخالص الصواب هو الذي يخلص فيه صاحبه ويتابع فيه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي يتعلق بالمعركة أنه كان هناك رجل فيه نجدة وقوة في الحرب، وإذ به يعترض النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر إلى المعركة، فقال: يا محمد، أتريد أن أقاتل معك؟ ففرح القوم لأنه رجل جريء شجاع مجرب. أتريد أن أقاتل معك لأصيب معك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: ارجع، فإنني لا أستعين بمشرك. الاستعانة بالمشركين ضد المسلمين اختلف العلماء فيها على قولين: قول يمنع ذلك لهذا الحديث ارجع فإنني لا أستعين بمشرك كما في صحيح مسلم، والقول الثاني الجواز، يجوز الاستعانة بالمشركين بشرط أن تكون القوة للمسلمين والأمر للمسلمين، وإنما هي استعانة بالمشركين مع قوة المسلمين واستطاعتهم وأنهم أن السلطة لهم، بمعنى أن لا يكون المشرك الذي يستعان به صاحب قوة قد يتسلط بهذه القوة على المسلمين بعد انتهاء المعركة، ويكون المسلمون هم الذين أعانوا هذا المشرك، فتكون القوة للمسلم ويكون هذا المشرك جزءا في الإعانة فقط، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم، بل استعار أدرعا من ابن أمية بن خلف، استعان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا ليحارب بها في معركة حنين بعد فتح مكة، وكان في تلك الفترة لم يسلم هذا الرجل، وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا وأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نهاية المعركة طبعا أسلم الرجل وحسن إسلامه بعد ذلك. هذا الرجل الذي أراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم رده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستعن به، وقال: إنني لا أستعين بمشرك. ثم نعود أيها الإخوة إلى ذلك الخبر الذي شاع في المدينة والنبأ الذي وصل إلى أهل المدينة، فالقوم عند ذلك النبأ بين فرح مسلم وبين مغضب حقود يهودي وبين مغضب من المشركين الذين لم يتقبل بعضهم هذا الخبر والنبأ، فانحاز إلى الأعداء وبدأ يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف سمع الخبر، ولما تأكد الأمر لديه أخذ ينطلق إلى قريش ووصل إليهم وبدأ يشجعهم ويحفزهم على قتال محمد وينشد الأشعار في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل تطاول إلى هجائه وهجاء أهل بيته ويقول الأشعار باكيا ويرثي أولئك القتلى من أهل مكة، حتى أثار حماس القوم. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام هنا طلب أن يقتل هذا الرجل ليقضى على شره وفتنته وبلائه، فإنه قد حارب الله ورسوله، ومن حارب الله ورسوله فحقه القتل. إذا كان ذلك الذي يأكل الربا عد محاربا لله ورسوله، فما بالك بمن يؤذي الله ورسوله، ومن يعلن الشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يكذبه ويكذب رسالته، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الرجل افترى الحق، افترى على الحق وكذب بالحق وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال المهم أيها الإخوة، لماذا لا يحفظ الناس شيئا من أشعار كعب بن الأشرف؟ أتدرون لماذا؟ لأن القوم لم يكونوا يتناقلونها ولم يكونوا يرددونها، فأميتوا الباطل بعدم ذكره وأميتوا الباطل بنسيانه، لم تذكر تلك الأشعار، فالصحابة ما كانوا يرددونها، إذا سمعوا القول أماتوه. وهذه رسالة إلينا جميعا، لا ننشر الباطل. كثير من الأخوة ربما يدفعه الحماس إلى نشر بعض أقوال أهل الباطل وبعض تصريحات أهل الباطل، بل أحيانا مواقف سيئة تقال يقوم الواحد وينشرها في التويتر وينشرها في وسائل الاتصال وينشرها عن طريق السناب شات وغيرها من الوسائل الموجودة اليوم، ثم يتبين بعضهم أن هذا الأمر كذب. حادثة في الأسبوع الماضي حدثت ويتناقلها الإخوة وينشرونها فيما بينهم وتناقلت عن طريق الواتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، ثم بعد يوم هذا الذي بدأ ينشرها بين الإخوة إذ به ينشر رسالة أخرى، أعتذر من نشر تلك الرسالة التي نشرت في الأسبوع الماضي فتبين لي أنها كذب وأن الشخص الذي فيها ليس هو الرجل الذي ذكرت لكم قصته. يوم كامل والناس يدعون عليه ويسبونه ويتكلمون عنه. طيب سبب من هذا؟ كله بسبب هذا الذي نشر هذا الخبر. ولذلك أقول إن أشعار كعب بن الأشرف وأشعار غيره من القوم الذين كانوا يؤذون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشببون بالمسلمين وبنسائهم لا تحفظ الأمة منها شيئا، لأنها لم تكتب ولم تنشر. لذلك نأخذ من هنا أيها الإخوة رسالة، ونحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ الحق وننشر الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني. وما أجمل أيها الإخوة أن نأتي لندعو الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أتعجب من بعض الإخوة الدعاة، يأتي يدعو الناس كلهم بقصة وحادثة قد تكون كذبا، حدثهم عن الله، حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثهم عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، حدثهم بالقصص الحق التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج. لأجل هذا أقول أيها الإخوة، لما أكثر كعب بن الأشرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف، وفي رواية من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، فقال سلمة بن الأكوع أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال نعم، وهذا ثابت في الصحيح. وتحقق هذا الأمر وتمكن سلمة من قتل كعب بن الأشرف. كعب عاد إلى المدينة وأخذ في زهوه وخيلائه وتزوج امرأة جميلة وبات بخير ليلة، وفي نفس ليلة زواجه يزوره سلمة ومن كان معه ويشم طيبا في رأسه، ثم بعد هذا يقول ما أجمل هذا الطيب، أتريد أن تشم ثانية؟ قال نعم، فيعطيه رأسه ويشم رأسه. ما أجمل هذا الطيب، أتريد أن تشم ثالثة؟ نعم، ثم يعطيه رأسه، حتى إذا تمكن منه أمسك برأسه ثم طعنه وتوالت الطعنات عليه وصرخ عدو الله، لكنه مات بعد هذه الطعنات. استراحت الأمة من عدو من أعداء الله كان يتجرأ ليسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه القائل خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فمثلك لم تر قط عيني ومثلك لن تلد النساء. هذا هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس وأعظمهم خلقا وخلقا وأدبا وحكمة ودينا. الآخر من هؤلاء رجل يسمى أبو عفك، وهو رجل يهودي وهذا أيضا كان يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أخباره تصل إلى القوم بخبثه وظهور أذاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من لي بهذا الخبيث؟ فخرج رجل يسمى سالم بن عمير قال: أنا له يا رسول الله. فما زال يترصده حتى قابله فقتله. ومن ذلك عصماء بنت مروان اليهودية، وكانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لما جاء تصالح مع اليهود كما ذكرنا، ولكن الخبث والحقد الموجود في قلوب أولئك الخبثاء لا يزال مستمرا. واليهود أيها الإخوة شعب لم تكن له حضارة ولا يبني حضارة في أي أمة، فهو وبال على الأمم جميعا. وقد تحدثنا في هذا في بداية دروسنا في السيرة أن الرومان لم يكونوا يستطيعوا أن يتعايشوا مع اليهود فقاموا بقتلهم، والفرس كذلك لم يكونوا يستطيعوا أن يتعايشوا مع اليهود فأمروا بقتلهم، فأصبحوا بين مقتول ومرذول ومطرود، ولم يستطيعوا العيش إلا لما جاءوا إلى العرب فعاشوا في أطراف المدينة، وكانوا يتعاملون بالربا وينتشر بينهم كل خبث وسوء والعياذ بالله، ولكنهم يحملون الحقد على العرب وهم الذين لم يستطيعوا السكنى إلا مع العرب. ومع هذا فعصماء هذه اليهودية كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيض الله تعالى رجلا يسمى عمير بن عدي وكان أعمى، وقال: لأقتلنها إن أمكنني الله منها. فعلا في ليلة من الليالي يقال إنه أخذ سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أخذ سلاح نفسه، ثم إنه غافلها في ليلة حتى وصل إلى بيتها ودخل وتحسسها، فلما تمكن منها طعنها حتى قتلها. ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أعلي حرج في هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتطح فيها عنزان. وهذا ذكره ابن حجر وذكره ابن هشام وغيرهما، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من قال هذه العبارة: لا ينتطح فيها عنزان. وأخذها أهل اللغة مثلا عندما يتبينون حقيقة أمر فيقولون: لا ينتطح فيها عنزان ولا يختلف فيها اثنان، وبعضهم قال: ولا يترامى فيها جبلان. فهذا الرجل الأعمى لما قتلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عمير بن عدي. وقد قتل هذه المرأة وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إنه أعمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بصير. وكان يسميه البصير. العمى في الحقيقة أيها الإخوة هو عمى البصيرة وليس عمى العينين، عمى البصيرة عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا ألقيت محاضرة قبل سنوات وهي موجودة على موقعنا في الإنترنت بعنوان: كفيف أبصر الطريق. أحيانا يكون الإنسان قد ذهبت عيناه، ذهب بصره فبقيت بصيرته، والبصيرة هي الدال الحقيقي على الحق. ولهذا تجد كثيرا من العلماء قد أصيبوا بالعمى ولكنهم كانوا قادة الأمة وعلماءها. كان ابن عباس أعمى وهو عالمنا، وترجمان الهدى فاسأل عن القمر، قتادة وعطاء سادة نجب، والترمذي الذي قد ساد في الأثر، والعكبري وأبو حيان والذهبي، والشاطبي الذي قد جاء بالدرر، وذو المصنف فانظر في مصنفه، لهو ابن حنبل كم يلتذ بالسفر، أئمة كثر لم يحصهم قلمي، وجل عن ذكر أمجاد لهم حبري، وانظر لباذ التقى والعلم تبصره بدون عينين قد أربى على البشر. وقبله ابن حميد فارس بطل مضى وسيرته من أطيب السير، وقبلهم شيخهم مفتي الديار فهم مثل النجوم، وذاك الشيخ كالقمر، ما ردهم ضرر عن قمة الظفر. هكذا كانوا أيها الإخوة أئمة وقادة وسادة سادوا في أممهم، ما ردهم ضرر عن قمة الظفر. طوبى لمن سار والقرآن رائده، هكذا هو منهج هؤلاء جميعا. طوبى لمن سار والقرآن رائده يمضي به في دروب الخير والظفر. إذن هذا الأعمى كان بصيرا إذ أبصر قلبه وإن عميت عيناه، وابن عباس عالم الأمة، وكذلك الأئمة الذين مر ذكرهم معنا قريبا. أما أبو عامر الذي كان يلقب الراهب، أبو عامر والد أبي دجانة، فأبو دجانة المؤمن التقي، وهذا الفاسق، أبو عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم عليه، وذهب مع هذا أبو عامر الفاسق، ذهب إلى قريش وأخذ يؤلبها على حرب محمد، بل إنه ترك المدينة كلها وانطلق إلى مكة، وبقي مع قريش يؤلبها على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء معها محاربا في غزوة أحد كما سيمر معنا. أبو عامر الراهب سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق. أقول أبو عامر ابنه، معذرة، ابنه ليس كما ذكرت أبو دجانة، ابنه هذا خطأ، أبو عامر الفاسق ابنه حنظلة، فحنظلة رضي الله عنه، حنظلة ابن أبي عامر، حنظلة هذا المؤمن التقي الذي استشهد في سبيل الله وغسل بماء المزن في صحاف الفضة بين السماء والأرض، وأبوه أبو عامر هذا الفاسق قتل فاسقا والعياذ بالله، وكان يسمى الراهب مما كان فيه من مما يرون أن فيه من الزهد وغيره والعمل الذي كان يعمله، ولكنه في الأخير لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عادى رسول الله ورفض السكنى في المدينة حتى لا يبقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق ليعيش هناك في مكة مع المشركين ويأتي بهم إلبا وحربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء أيها الإخوة على شأن الإسلام، وبدأت غزوات المسلمين تنطلق يمنة ويسرى، وأصبح من حول المدينة يخشى أي غزوة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأمر بها، وقريش تعد العدة، وقد أصبح محمد قوي الجانب وأصحابه أقوياء في المعارك والحروب، ولا طاقة لأحد بقتالهم، فقبائل العرب هابت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذه الأثناء لما ظهر الإسلام لم يستطع أعداء الإسلام أن يجابهوا قوة الإسلام، فظهر شيء يسمى النفاق، فالنفاق لم يظهر إلا بعد غزوة بدر وما كان في الأرض منافقون، إما كفار صرحاء وإما مسلمون صرحاء، وإما اليهود الذين سنذكر شيئا من حالهم بعد قليل. فنجم النفاق لأنه نبتة لا تنبت إلا إذا ظهر الحق، فإذا ظهر الحق لم يستطع أولئك أن يجابهوا قوة الحق، فيحاولون الطعن في الإسلام من داخله، فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولهذا كان النفاق في اللغة مأخوذ من النفق، والنفق عندما تدخل إليه لا ترى فيه شيئا، أو من النافقة وهو مخرج اليربوع أو يسمى الجربوع، فإنه له أكثر من مخرج ويجعل أحيانا على أفواه المخارج شيئا من التراب، فإذا دوهم دخل في هذا الغار ثم يخرج من طريق آخر دون أن تشعر به، وإن حاولت الذهاب لذاك الطريق رجع دخل مرة أخرى وخرج مع طريق آخر. كذلك المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الخير ويبطن الشر، يتكلمون عن الإسلام بألسنة جميلة وأصوات مطربة وكأنهم هم المسلمون، ولكنهم في الباطن، في الباطن، ولكنهم في الباطن يكفرون بالإسلام ويطعنون فيه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو حال المنافقين، فالمنافقون بهذا الحال. ولكن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي وهذا يخرج من الإسلام وصاحبه خالد مخلد في النار. من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء به، من فرح لانتصار الكفر وحزن لانتصار المسلمين، من حزن لانتصار المسلمين، من يفرح لانخفاض الإسلام، من يفرح لانخفاض الإسلام، هؤلاء كلهم منافقون، يشيعون الفاحشة بين المؤمنين، يفرحون لإشاعتها بين المؤمنين، يفرحون لانخفاض الحق وهزيمته. هؤلاء منافقون نفاقا اعتقاديا، وهم في الدرك الأسفل من النار، وهم أشد خطرا من اليهود ومن المشركين. ولذلك قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وقال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فهم يظهرون الإسلام، فمن رآهم ظن أنهم مسلمين، ويتكلمون بلسان الإسلام، ولكنهم يدسون الشر فيما يظهرون للناس من الخير. والقسم الآخر نفاق عملي. فالقسم الأول نفاق اعتقادي يسمى النفاق الأكبر المخرج عن الملة، والقسم الثاني نفاق عملي، وهو أن يتصف الإنسان ببعض صفات المنافقين ولكنه لا يخرج بهذا من الإسلام، فهو محب للإسلام وينصر الإسلام ولكن يتصف ببعض صفات المنافقين. ما هي هذه الصفات؟ صفات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان. ومن صفاتهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من صفاتهم كثرة الحلف كذبا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. هذا هو حال المنافقين، يحلفون للمسلمين أنهم معهم وهم مع الكفر. هذا النفاق لما ظهر أيها الإخوة أصبح المنافقون في المدينة متحدين مع اليهود ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد طوائف اليهود، وجد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، وهذه الطوائف من اليهود بينها وبين بعض أهل المدينة من الحلف والمناصرة أشياء قائمة لها سنين. ففي هذه الأثناء بدأ يظهر من بعض هؤلاء اليهود أذى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يظهرون بعض الكلمات، وإذا اجتمعوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلمس النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الطوائف وهم بنو قينقاع شيئا من هذا، وهذا الأمر منهم يخالف الصلح السابق والاتفاق السابق على أن يتناصروا أن يتعاونوا، وأن أي عدو يعدو على المدينة يكونون إلبا ضده. لكن هذه التصرفات من المنافقين من اليهود لكن هذه التصرفات من اليهود كان فيها شيء من نقض العهد. ومع هذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقابلهم وقال: يا معشر اليهود، لا تكثروا مما تقولون ودعوا ما تقولون، لا يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم من قريش، أو نحو هذا الكلام. فقالوا: يا محمد، إنك لم تقابل إلا قوما لا عهد لهم بقتال، وإنك لو قابلتنا لعلمت أننا نحن القوم. فالآن أظهروا العداوة وتجرأوا على هذا القول، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ثم إنه ظفر بهم فنزلوا على حكمه، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأمر بقتلهم جميعا، هذا الذي بعث رحمة للعالمين. لكن هؤلاء لا رحمة لهم، إنهم رفضوا الإيمان بالله والإيمان برسوله، لأن من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله، وإن زعم أن الله هو الرب العظيم الخالق الرازق المدبر لكن لم يوحد الله، إذ كذب برسوله صلى الله عليه وسلم. وإن زعموا أنهم أتباع موسى عليه السلام، فإنه من يكفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء جميعا، ولو كانوا صادقين أنهم أتباع موسى عليه السلام لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن موسى بشر بمحمد، وما من نبي إلا وقد أخذ عليه العهد أنه لو بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يؤمن به وأن يتبعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما أتاه بصحيفة فيها شيء من التوراة: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهنا أمسكهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حلفاء لرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وحلفاء لعبادة بن الصامت. أما عبد الله بن أبي بن سلول فقد قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع فيهم: دعهم لي يا رسول الله، دعهم لي، أو تقتلوا 400 حاسر و300 دارع في غداة واحدة، وكانوا قد حموني من الأحمر والأبيض والأسود، اتركهم لي يا رسول الله. وأخذ بملابس النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أرسلني. فلم يفعل، ثم ما زال يناشد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب واحمر وجهه وقال: أرسلني. ولكن مع هذا لم يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حتى رؤي في وجهه، وإذ بالرجل يدخل يده في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال متشبثا به، وجعل يقول لا أفعل حتى تأذن لي في هؤلاء، إنهم حموني من الأحمر والأسود، اتركهم لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك. نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. لأن عبد الله بن أبي بن سلول قال دعهم لي فإنني أخشى الدوائر. هل تخشى الدوائر وقد جاء الإسلام؟ أتخشى الدوائر وقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام؟ أتخشى الدوائر وقد أصبحت الأمة أمة واحدة قوية تهاب في أصقاع المعمورة؟ لكنه النفاق الموجود في القلب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن حال هؤلاء المنافقين ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا يخبر تبارك وتعالى عن هؤلاء. ترى فريقا منهم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على عبادة بن الصامت، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. فأثنى على عبادة بن الصامت لأنه تبرأ من أولئك القوم، وأما رأس المنافقين فقد تشبث بهم. إذن عرفنا أيها الإخوة أن الإسلام أصبح قويا، وأن أعداء الإسلام ما بين مردول ومكبوت، ولكن قريشا لن تسكت على هذه الهزيمة الشنيعة، فتجمعوا وجمعوا الأموال، وعاضدهم اليهود الموجودون هناك في المدينة، وناصرهم بعض الذين ذهبوا إليهم كأبي عامر الفاسق، وحشدوا جنودهم لأجل معركة أخرى قادمة، يأخذون بثأرهم ويردون شيئا من اعتبارهم بعد تلك الهزيمة التي أوقعها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنعرف في لقائنا القادم ما الذي حدث من أولئك المشركين وكيف قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواتنا ما ناح قمري وأورق عود، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.